من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولكن الإشكال في النوفلي حيث لم يوثق إلا بناء على أحد طريقين تقدمت الإشارة إليهما في أبحاث سابقة. الكلام فعلا يقع في سند الرواية، ويوجد في الرواية شخصان محل ابتلاء كثير في الفقه: الشخص الأول السكوني، والشخص الثاني النوفلي. ولا بأس بالتعرض شيئا ما تفصيلا إجمالا، كذي يصير يصح العبارة، ماذا إجمالا تفصيلا، إلى ماذا؟ إلى حال الشخصين لشدة الابتلاء بهما والاختلاف الأعلام بينهم إلى هذا الزمان، إلى زماننا محل خلاف كثير، وتوجد روايات كثيرة في كتبنا الموجود فيها السكوني والنوفلي. الكلام أولا يقع في السكوني، فما هي طرق إثبات وثاقة السكوني؟ توجد ها هنا عدة طرق. الطريق الأول كلام الشيخ في العدة، حيث قد يستفاد من عبارة للشيخ في كتاب عدة الأصول بأن السكوني ثقة، وهذه هي العبارة. يقول: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكون والسكوني. والاستدلال بهذه العبارة، لا ما كاتبنا مصدر عدة الأصول، ما أدري أي صفحة كان، خب وموجودة في تقدم بعطيك بعين صفحة، موجود في كتابنا، مرت علينا صفحة، نعم بس الآن ما كتبت. والاستدلال بهذه العبارة عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشيخ الطوسي يشهد أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، وهذا صريح. يقول: ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وكذا والسكوني. فيستفاد من هذه العبارة أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني. المقدمة الثانية نسأل: ما هي النكتة في عمل الطائفة بروايات السكوني؟ لا يخلو إما الوثوق بالمضمون وإما وثاقة الراوي، والأول باطل إذ أنه من البعيد جدا بحساب الاحتمال أن تكون جميع الروايات التي يرويها السكوني فيها أمارة الوثوق، إذ ما هي هذه الروايات التي توجد فيها أمارات لا توجد في مثل روايات زرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم؟ فدعوى أن هذا العدد الكثير جدا من الروايات فيه أمارات الوثوق باطل جدا. فيتعين الاحتمال الثاني، وهو أن الطائفة إنما عملت بروايات السكوني ليس إلا لجهة وثاقة السكوني، وإلا لو لم يكن السكوني ثقة لما عملت الطائفة بماذا؟ بالروايات، لأنها لا تعمل إلا بروايات الثقات. وهذا الشيخ في كتاب العدة يصرح بأن الطائفة إنما تعمل بروايات ماذا؟ الشخص الثقة. نعم، هاي الطائفة ينقل الشيخ الطائفة أن كلها عملت بها الروايات، ليس ذلك إلا مناط الوثاقة. فهذا دليل على وثاقة السكوني، وهذا ما تقدم في صفحة 109 في الكتاب، وهذا الوجه الذي تممه المصنف. إلا أن هذا الوجه يوجد عليه بعض الملاحظات، ونقتصر في المقام على ملاحظة واحدة، وهو أن يقال بأن الشيخ الطوسي عندما ينقل أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني فإنه لا يمكن التصديق بهذا الخبر، وهذا الخبر ليس بحجة، كلام الشيخ الطوسي ليس بحجة. والوجه في ذلك أن حجية الخبر إنما تكون إذا كانت عن طريق حسي، فالخبر الثقة حجة إذا كان خبرا حسيا أو قريبا للحس، فكما لو شخص أخبر بسقوط المطار فيصدق إخباره، أو أخبر بالعدالة والعدالة وماذا والشجاعة، فإن هذه أمور وإن لم تكن محسوسة إلا أنه تعرف بمعرفة آثارها. ولهذا قيل أن الإخبار عن الشجاعة والملكات النفسانية إخبار قريب من الحس وهو حجة. لكن هذا الإخبار الذي ذكره الشيخ في العدة لا نحرز أنه إخبار حسي. والوجه في ذلك التفت أن الشيخ من أين علم أن الطائفة عملت بروايات السكوني؟ لا يخلو ذلك من أحد احتمالين، إما أنه اطلع على تصريح الأصحاب بالعمل بروايات السكوني فيكون الإخبار حسية، اطلع على أن الأصحاب يعملون بروايات السكوني فصح له أن يقول أن الأصحاب والطائفة اتفقت على العمل بروايات السكوني، لأنه اطلع في مجامعهم الاستدلالية أو في تصريحاتهم أنه نحن نعمل بروايات السكوني. وإما أن يكون الإخبار استنتاجي حدسي، فإن ثبت الأول صح التمسك بالعبارة، وإن ثبت الثاني لا معنى للتمسك بالعبارة. التفت للمطلع، لكن الاحتمال الأول ليس بتام، لأنه لو كان الأصحاب يعملون بروايات السكوني بحيث أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي ينقل ارتكاز الطائفة، عملت الطائفة مو شخص شخصين، فلا بد أن ينقل مثل هذا الكلام ويصل إلينا، والحال أنه لا نرى وجود لمثل هذا الكلام لا في كتاب حديثي ولا في كتاب رجالي أصلا، وإنما تفرد بنقله من الشيخ الطوسي. فهكذا قضية مهمة تدل على ارتكاز الطائفة بعمل روايات السكوني لا بد أن تنقل ولو في بعض المجامع الحديثية أو الرجالية أو الكتب الفقهية، والحال أنه لا يوجد ولا في كتاب حديثي أو رجالي أو فقهي تصريح بذلك. فلو كان لبان، يعني لو كان هناك تصريح من قبل الأصحاب لبان ووصل إلينا، خصوصا أن الكتب التي وصلت إلى الشيخ قد وصلت إلينا، فيتعين أن يكون هذا إخبارا حدسيا، هو استنتاج، هو استنتاج حصله عن طريق التتبع الناقص، وهذا الإخبار الحدسي ليس بحجة. إن قلت نحتمل أن الإخبار حسي ونحتمل أن الإخبار حدسي، فيكفينا في التمسك لحسية النقل أصالة الحس، يعني كل مورد نشك فيه أن هذا الإخبار حسي أو حدسي نتمسك بأصالة الحس، لأن معنى أصالة الحس هو أن الشيء إذا كان في نفسه قابل للحس، واحتملنا أن الناقل اعتمد على الحس في نقله أو اعتمد على الحدس في نقله فنتمسك بأصالة الحس، وهذا ما ذكرناه كثيرا في أقوال الرجاليين. يقول هذا المستدل، هذا المستشكل على عبارة الشيخ أنه لو احتملنا أصالة الحس، فهل يصح تطبيق أصالة الحس مطلقا أو أن تطبيق أصالة الحس مشروط بشرط؟ فنقول أصالة الحس، من أين أتيتم بها هذه الأصالة دي؟ أين منشأها؟ هل توجد آية أو رواية تقول أصالة الحس كلما شككت أن الناقل قد نقل شيئا بالحس أو بالحس ابني على الحسية؟ هل توجد رواية تعبدية أو أن منشأها منشأ عقلائي؟ عمدة الدليل على أصالة الحس السيرة العقلائية ومنشأ العقلاء، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية أنهم يعملون بأصالة الحس لو لم يحتملون احتمال عقلائي لمنشأ الحدسية. تفهم مطلب؟ يعني العقلاء إذا احتملوا احتمالا عقلائيا أن هذا النقل حدسي فلا نحرز جريان أصالة الحس، إنما يجرون أصالة الحس إذا لم يوجد عندنا احتمال عقلائي للحدس. إذا ما في احتمال عقلائي للحدس فيجرون أصالة الحس، أما إذا كان هناك احتمال عقلائي للحدس فليس من المعلوم قيام سيرة على التمسك بأصالة الحس. فلو جاء شخص ونقل لي مطلب، شخص نقل لي مطلب شككت أنا هالكلام هل هو نقله بالحس أو الحدس، وكان إخباره عن الحدس له منشأ عقلائي، فيقول نحن لا نحرز جريان أصالة الحس في المقام، فدعوى أن أصالة الحس يمكن جريانها مطلقا متى ما شككنا في الحس أو الحدسية غير مسلمة، إنما يصح تطبيقها لو لم نحتمل كون المنشأ حدسي. وفي المقام نحتمل أن المنشأ لإخبار الشيخ الطوسي في العدة إخبار حدسي ناشئ من الاستقراء الناقص فقط في المورد الذي شككنا فيه أن الإخبار حدسي أو حسي ولا يوجد احتمال عقلائي معتد به للحدسية، ففي هذا المورد لا، قد يكون في احتمال بس احتمال غير عقلائي معتد به. إذا كان في احتمال عقلائي معتد به للحدسية ما تجري أصالة الحس، لو كان في احتمال غير عقلائي للحدسية تجري أصالة الحس.
دائما احتمال تكون عقلائي،
لا مو دائما، قد يكون احتمال غير عقلائي، ما في احتمال واحد يقول لعله حصل على نسخة من كتاب وكذا، احتمال ثبوتا موجود وأورث الشك عند الشخص، نقول هذا الشك لا تعتني به، العقلاء لا يعتنون به. واضح؟ إذن من خلال هذا الكلام يتضح مطلب مهم، أن على هالبناء يعني ما نبي نوصل نتائج، أن أصالة الحس يوجد فيها مبنيان، مبنى تجري مطلقا حتى وإن احتملنا الحس احتمال عقلائي، ومبنى يقول لا تجري مطلقا إلا في لا تجري مطلقا إلا في المورد الذي لا يوجد احتمال عقلائي للحدس، ومع وجود الاحتمال العقلائي للحدس يكون هذا مانع من التمسك بأصالة الحس. ومن هنا ينفتح لنا باب مهم في علم الرجال في تضعيفات وتوثيقات الرجاليين. فحينئذ بناء على هالمسلك لو النجاشي ضعف شخص، ضعف مثلا من باب المثال ضعف سهل بن زياد، فهل يصح العمل بتضعيف النجاشي مطلقا؟ فنقول إن أحرزنا الحسية فبها ونعمت، إن أحرزنا الحدسية فلا نعمل. لو شككنا المعروف في كلمات الرجال عند الشك نعمل أصالة الحس، نقول لا، نقول نسأل هل هناك منشأ عقلائي يحتمل أن الشيخ النجاشي استند إليه لتضعيف سهل بن زياد أو لا؟ فإن فرضنا وجود احتمال عقلائي فلا يصح التعمل بتوثيقات من بتضعيف النجاشي، كما لو اطلعنا على أنه بعضهم رمى سهل بن زياد بالغلو قال هذا مغالي، فاحتملنا أن الشيخ النجاشي قد اعتمد على رميه بالغلو في تضعيف الشخص، فلا يصح العمل بتضعيف النجاشي، ويتغير نتائج كثيرة في علم الرجال بناء على هذه المسألة. توثيق أو تضعيف، واضح؟ فإذا تنقح موضوع أصالة الحس مطلقة أو غير مطلقة له أثر كثير في وين؟ أثر كثير في علم الرجال. وعليه في مقامنا نقول نحتمل أن يكفينا الاحتمال أن الشيخ الطوسي عندما تفرد بهذا النقل يورث عندنا تشكيك أنه هذا النقل حسي، فإذا احتملنا الحدسية احتمال معتد به عقلائيا ناشئا ولو من الاستقراء الناقص فيسقط إخبار الشيخ الطوسي عن الحجية. إن قلت سلمنا أن إخبار الشيخ الطوسي بعمل الطائفة حدسيون أو محتمل الحدسية، لكن لا أقل أن هذه العبارة التي ينقلها الشيخ الطوسي في العدة دليل على أنه هو يرى وثاقة السكوني فيكون توثيقا منه للسكوني، فإذا لم نقبل بنقل الشيخ الطوسي لارتكاز الطائفة بعملي بروايات السكوني لا أقل أنها متضمنة لشهادة الشيخ الطوسي بوثاقة السكوني، فنأخذ بالشهادة الضمنية الموجودة في الكلام. ماذا تقولون؟ هذا الكلام صحيح؟ أكثر الأصول يقول كذي، لا أقل هي شهادة ضمنية من الشيخ الطوسي بوثاقة. فلو سألنا أيها الشيخ الطوسي أنت ترى وثاقة؟ يقول بل أرى وثاقة السكوني. نقول والجواب عن ذلك واضح، لأنه الشهادة الضمنية لكلام الشيخ الطوسي بوثاقة النجاشي بوثاقة السكوني ليست إلا من باب لا أقل احتمال أنه رأى عمل الطائفة بذلك، وعمل الطائفة حدسي فيكون أيضا هو توثيقه محتمل الحدسية، إذ لا مائز لتوثيقه عن توثيق الآخرين فهو محتمل الحدسية، فلعله لأنه حدسا رأى عمل الطائفة فبنى بناء على عمل الطائفة وتوثيق السكوني. صحيح مو صحيح؟ رأى أن الطائفة عملت فرأى بالتالي وثاقة السكوني، وإذا كان المستند حدسي أو محتمل حدسية فيكون الفرع تابعا للأصل، فهذه الشهادة الضمنية ليست شهادة حدسية حسية بل محتملة الحادث فتكون ساقطة عن الحجية. فهذا الطريق وهو عمدة الطرق لإثبات وثاقة السكوني محل تأمل.
الأخير نعم، هذا في شيء كيف يكون الشيخ اعتمد حدسا على توثيق الآخرين ولم يعتمد على حسه؟
لا، نقول هل التوثيق حسي أو حدسي أو محتمل الحدسية؟ نقول حسي يحتاج إلى دليل. من قالك أن التوثيق حسي في المقام؟ نقول هذه العبارة أقصى ما تدل على أنه الشيخ الطوسي ينقل عمل الطائفة بروايات السكوني،
فليكن حسيا ولكنه صده بالاطمئنان بأن هذا
والاطمئنان حدسي، فهو إخباره مو إخبار من باب إخبار الثقة عن أمر حنسي، هذا الاطمئنان الناشئ من الحدس غاية ما يولد اطمئنان الشيخ الطوسي عن طريق حدسي، اطمئنان حجة عليه محجة علينا، وإلا لو النجاشي اطمئن بوثاقة شخص وكان هذا المنشأ منشأ حدسي حجة عليه ليس حجة علينا، واضح؟ لأنه كلام المتقدمين من الرجال حجة إذا كان مندرج في الإخبار الحسي، أما إذا كان مندرج في الإخبار الحدسي فهو ليس حجة علينا، واضح؟ إخبار حدسي مو حجة علينا. لعله لو وصلتنا هذه القرائن ما اطمأننا بوثاقة السكونين. هذا ماذا؟ هذا هو الإشكال خصوصا، والذي يؤكد الإشكال أكثر، خلنا أكد لكم الإشكال.
الإشكال
أخيرا. لا يؤكد إشكال أنه 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 الشيخ الطوسي اعتمد على أمور حدسية في نقل هذه القضية. والذي يؤكد هذا المطلب أن الشيخ الصدوق قد نقل رواية في من لا يحضره الوقي في ميراث المجوسي. وقال وعلق على هذه الرواية أن راويها السكوني ولا يعمل بهذه الرواية، فإذا كان هناك ارتكاز واضح عند الطائفة بعمل بروايات السكوني هل لا وصل هذا الارتكاز إلى شيخ الطائفة وعمدة الطائفة شيخ الصدوق؟ والحال أن الصدوق نرى في من لا يحضره الفقيه ويضعف رواية فيها السكوني ماذا نقلها لنا في ميراث المجوسي؟ نعم نعم بلي هكذا هكذا يقول نقل خبرا في توريث المجوسي رده بأنه لا يفتي بما تفرد به السكوني، فإذا كان الشخص ثقة ويعمل والطائفة عملت بروايات السكوني فإنه لا وجه للتوقف فيه. واضح؟ ليش قال بمن فردت؟ هي سيأتي إن شاء الله في النوفلي بعدين نبحث أن هي انفردت فيه، له بحث سيأتي. فهذا لا أقل قرينة مضاعفة، لا أقل قرينة مضاعفة لاحتمال الحسية في نقل الشيخ الطوسي. واضح؟ لا توجد رواية من الإمامية نقلت مثل ما ذكره السكوني. بلى، كما سيأتي في النوفلي، إذا وجدت رواية من الإمامية كما صرح الشيخ في كتابه في العدة فإنه نعمل بالرواية التي نقلها الشيعي. وإن تظهر الثمرة إذا انفرد العامي بروايتين، هل يصح العمل بمنفردات العامة أو لا يصح؟ إن قلنا بأنهم ثقات نعمل بهم، وإن قلنا أنهم غير ثقات فلا نعمل بهم. مؤيد مدعم في مقام التعارض، لو صار عندنا روايتين إماميتين وصار عندنا رواية عامية مؤيدة للأول، بعضهم يجعل هذه قرينة في مقام التعارض مدعمة. أما في أصل الحجية، في أصل الحجية لا أثر لها.
ما شبهة أنه هذا عامي
فنقل، لا 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 بالعكس، مؤكدة 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 يعني مؤكدة. نعم، إلا صار إذا صار إذا متعارض مستقر. لا سيأتي إن شاء الله، هاي مو مرتمة. نقول إذا ما صار تعارض مستقر، إذا صار تعارض مستقر نعمل المرجحات، إذا ما صار تعارض مستقر ترجيح أحد الحجتين على الآخر
في غير تعارض مستقر.
نعم بل هي بحثنا في غير تعارض مستقر. والنتيجة النهائية وش النتيجة بنوصل لها؟ بأنه اعتماد على نقل الشيخ الطوسي لإثبات وثاقة السكوني محل نظار بناء على هذا المستوى. ما وصلنا نتائج نهاية، احنا في البحث السابق قربنا الدلالة، الآن قربنا الإش إشكال، ما هو الصحيح عندكم إن شاء الله. واضح؟ وممن ذكر هذا الكلام يعني واعتمد الظهر عليه سيدنا الأستاذ، أيضا سيدنا الأستاذ في وين؟ في كتاب الحج، اللي حبي راجع كتاب الحج صفحة 118 الجزء الأول، هو ما في الجزء الأول، كتاب الحج عند السيد منير أستاذنا في كتاب الحج في صفحة 118. في إشكال آخر أيضا بس الآن إحنا ما نبي نتعرض إليه، إن أصلا هل العبارة تدل على وثاقة السكوني أصلا؟ عندما يقال بأن الطائفة عملت بروايات السكوني، هل يراد منه إثبات وثاقة السكوني أو أن الشيخ في صدد بأنه لا مانع من العمل بروايات العامة؟ ياي قد يقال أن أقصى ما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي أنه لا حرج من العمل بروايات العامة، ولهذا عملت الطائفة برواية أشخاص السكوني، مو جاء في صدر البيان توثيق السكوني وعدم توثيق السكوني، أن الشخص إذا كان عامي مجرد كونه عاميا لا يمنع من العمل بروايته. لكن أما بالخلف في المطلب، أنا مطلب هذا يحتاج إلى بعد بحث آخر، إذا وصلنا مناسبة مرة ثالثة نجي نقول هل عبارة أصلا يستفاد منها التوثيق؟ إذا استفدنا التوثيق نقول التوثيق حسي أو حسي، إذا ما في توثيق أصلا ما يستفدنا التوثيق فلا معنى للبحث عن الحسية والحدسية. هذا الطريق الأول لإثبات السكوني. الطريق الثاني لإثبات وثاقة السكوني وروده في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولويه، وهو من الواقعين في أسناد كامل الزيارات غير المباشرين. وقع الخلاف بين العلماء في من يرد في كامل الزيارات، وسبب الخلاف في المسألة ما ذكره جعفر بن قولوي في ديباجته، وهي هذه العبارة التي صارت محل معركة في فهمها، حيث ذكر في ديباجته بعد كلام ذكر في كلام أنه نحن لم تصلنا جميع الروايات، إلا أن هذا لا يعني أنه لا نعمل بالروايات التي وصلت إلينا، ففيها الخير وفيها كذا نعمل بها، ولا يستطيع أحد أن يحيط بجميع ما أخبر بجميع ما ذكره الإمام المعصوم، ما نقدر نوصل لضياع كثير من الروايات، لكن نعمل بما وصل إلينا. ثم ذكر هكذا، فذكر بعدين في الكتاب يقول ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، فأنا أنقل ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال كذا كذا غير المعروفين المشهورين بالحديث والعلم. بل عن الشذاذ من الرجال كذا كذا كلام غير المعروفين المشهورين بالحديث والعلم. واضح؟ فوقع أنه إلا ما كاتب العبارة. الدباجة موجودة هم في كتب الرجالين يعني ناقلين الدباجة في مثلا كتاب أستاذنا ذاكرنا مصدر, في كتاب أيضا ماذا أصول في علم الرجال مال الشيخ مسلم الداولي ذاكر عبارة بالتفصيل. فما هو المراد من قول ما وقع لنا من جهة الثقات؟ اختلف العلماء في فهم هذه العبارة على ثلاث مسالك, فقط نشير إلى المسالك. المسلك الأول أن الشيخ أن الشيخ جعفر بن قولويه في صدد توثيق كل الرجال الواقعين في أسناد كامل الزيارات, وممن ذهب لذلك صاحب الوسائل, حيث أن صاحب الوسائل يرى أن كل من ورد في أسناد كامل فهو ثقة, لأنه قال وقع لنا من جهة الثقات, وهذا غير ظاهر في خصوص المباشر, بل كل من وقع في كتابه هو ثقتان. وتبنى هذا الرأي السيد الخوئي في أواسط حياته وإن عدل عنه بعد ذلك. القول الثاني أن صاحب كامل الزيارات في صدد توثيق خصوص المشايخ المباشرين, وممن ذهب إلى ذلك صاحب المستدرك النوري, وتبعه على ذلك السيد الخوئي في آخر حياته. فهو في وسط حياته أخذ كلام صاحب الوسائل, في آخر حياته اطمئن أو آمن بفكرة من؟ صاحب المستدرك. القول الثالث أنه هذه العبارة لا تدل لا على توثيق المباشرين ولا على غير المباشرين أصلا, وهذا ما ذهب له السيد الخوي في أول حياته. في أول حياته السيد الخوي أول حياته قال ما فيها فائدة هالعبارة, ما تستفيد شيء. بعدين قال تستفيد منها كل شيء, بعدين قال الوسط من موت إحنا نأخذ الوسط. وأكثر الأعلام يرون أي مبنى؟ الوسط خصوص المباشرين. والوجه في ذلك دليلين, احنا نجيبها للرأي المشهور المهم
هذا الأخير رأي ثالث
أكثر بعض ما ذكر عن يعني أشخاص بس الظاهر السيد الظاهر السيد السيستاني يعني حسب معلوماتي أحتاج لتأكيد, وذكر السيد منير في جلسة في الدرس بس ما أدري إنه يتبنى ذكر يعني هذا. أعطيكم بعض المصدر في تفصيل الوجه لقول خصوص المباشرين هو دليلين. الدليل الأول أن ظاهر العبارة النظر إلى خصوص المباشرين. ليش؟ لأنه قال ما وقع لنا من جهة الثقات, ما تصدق ما وقع لنا, وقع لنا وش ظاهرة في وين؟ ظاهرة في أن الموقوع مباشر. عندما تقول وقع بيدي شيء أخذته من الثقات أو حصلته من جهة الثقات, هل أنا أنظر إلى جميع السلسلة أو إلى من أخذت من حيث صار وقع في يدي؟ فظاهر عنوان وقع أنه ناظر إلى المباشر, وقع لنا ده وقع لنا ظاهر في المباشر, مو ظاهر لنا حتى في خصوص حتى في السلسلة ما بعد المباشر. إذ عرفا يقال وقع لي هذا الكتاب أو هذا المطلب من جهة الثقة, يعني قد حصلته من جهة الثقة, فهو ناظر للمباشر ولا أقل من الشك في شموله إلى غير المباشر, لا أقل من الشك في شموله لغير المباشر, فلا يكون ظاهرا لغير المباشر, يكون مجمل بالنسبة لغير المباشر. هذا دليل هو التمسك بظهور العبارة. دليل ثاني قرينة خارجية, أنه لو تتبعنا الأشخاص الواقعين في هذا الكتاب نجد أن الكتاب يحتوي على 700 راوي.
هذا الدليل الثاني.
لإثبات وثاقة خصوص المباشرين، أن من وجد في هذا الكتاب بعد الصبر 700 راوي، وهناك 200 راوي على الأقل ثبت ضعفهم أو مجهوليتهم، 200 راوي، فحينئذ نقول إذا كان ابن قولويه في صدد توثيق جميع من ورد في كامل الزيارات يلزم استثناء 200 شخص من الكبرى. من الكبرى كم؟ كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة، أي كبرى، ثم نستثنى 200 شخص، وهذا فيه محذوران. المحذور الأول تخصيص الكثير، مو الأكثر، تخصيص الكثير، وتخصيص الكثير كتخصيص الأكثر مستهجنون، حيث أنه من المستهجن عرفان أن يأتي الشخص ويأتي بقضية خارجية ويقول كل من في البلد أكرمهم، وكان 100، ثم يستثني 40 شخص، ما أكثر، 40 شخص. نقول هذا مستهجن، والنكتة في الاستهجان أن مقام الثبوت لا يطابق مقام الإثبات.
يعني هو يعتقد وثاقتهم حينما يعتقد
200، عدم وثاقتهم 200 شخص ثبت ضعفهم، يحتاج إلى احنا نخصص. نجي نقول هذه القاعدة صحيحة، نخصص الكثير منها، هي تخصيص الكثير يكون مستهجن، فنقول هذا تخصيص الكثير كاشف على أنه لا يريد من القاعدة من أول الأمر ذلك، سيأتي الآن بعد ذلك التعليق. خب، وتخصيص الأكثر وتخصيص الكثير كتخصيص الأكثر مستهجن عرفان، والنكتة في استهجانه ما ذكر في محله عدم مناسبة مقام الإبراز، مقام الحكاية مع المحكي. اختصارا نحتاج إلى بحث، إذا كنت أنا أعتقد بأن من يجب إكرامهم 60، هل يتناسب أن أتي في مقام الإبراز وأكشف عن هذا المدلول بوجوب إكرام 100؟ يصير؟ ثم أجي أخصص، يقول هذه الطريقة مستهجنة. وهذا الاستهجان لا فرق فيه بين كون القضية ماذا؟ بين كون القضية تخصيص للأكثر أو تخصيص للكثير. إذ النكتة عدم مناسبة مقام الإبراز، مقام الحاكم مع المحكي، هذا إجمالا تحقيقه في محل آخر. ليش تخصيص الأكثر مستهجن؟ لهالنكتة الآن جبتها بسرعة برقية، تأملوا فيها. والنكتة التي تذكر هناك تشمل التخصيص الكثير. هذه الطريقة الأولى للاستهجان. الطريقة الثانية أنه لا لقائل أن يقول أنه لعل ابن قولويه يرى وثاقة هؤلاء 200، فلأنه يعتقد بوثاقة 700 راوي صح له أن يبرز ما يعتقده عن بقوله كل من ورد في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة، فلا يوجد تنافي بين مقام الإبراز والمبرز والحاكي والمحكي، لأنه يعتقد بوثاقة كل من ورد في هذا الكتاب. نعم أنتم تعتقدون بجهالة أو ضعف 200 راوي، لكن هو المتكلم عندما نطق بهذا الكلام يعتقد بوجوب أو بوثاقة 200 راوي الذين تخرجتونهم، فلا يكون هذا تخصيص. هذا التخصيص إنما حصل بعد التعارض، أنتم تخصصون، أنا أما أنا كمتكلم أعتقد بوثاقتهم، فلا مانع أن أقول، لا مانع أن أقول كل من ورد في هذا الكتاب فهو ثقة. نعم لو أنا خصص نفس اللي أنا أتكلم قمت خصص إلا 200، نقول تخصيص للكثير. إما أن التخصيص ما ناشئ من المتكلم، ناشئ من التعارض بعد ذلك، فهذا الإشكال قد يسجل عليه هذه الملاحظة. إلا أنه نقول في البيان الثاني من البعيد جدا أن ابن قولويه يرى وثاقة هؤلاء لا أقل أن بعضهم واضح الضعف جدا بحيث لا يحتمل أن نحل وثقة، أصلا من البعيد جدا إن لم نقل قطع بالعادة أنه يأتي شخص ويوثق شخص معروف الضعف والدس، أو شخص مجهول لا وجود له في كتب الرجال التي وصلت إلينا، إذ أن ابن قولويه لم تصله كتب، لم تصل إلينا، فمن البعيد أن نصدق أن الشيخ ماذا بنقول ويرى وثاقة هؤلاء 200 شخص، إذ أن بعضهم ضعفه واضح جدا، بحيث من البعيد جدا أنه هو يرى وثاقتهم. وحينئذ نقول لا معنى للتمسك، لو كان العبارة ظاهرة في ذلك، لا معنى للتمسك بأنه أن بنو قولوى في صدد توثيق جميع المشايخ ماذا الموجودين في هذا الكتاب، فلا بد أن نخصص التوثيق بالمباشرين. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكروه، إلا أن هذا الوجه محل نظر، لأنه لو سلمنا هذا المحذور وهو أن تخصيص الأكثر الكثير أو أنه من البعيد أنه ماذا أنه في صدد بيان ذلك، نقول أقصى ما يستفاد من المحذور أنه ليس في مقام توثيق جميع من وجد في هذا الكتاب، لكن هذا ما يثبت أنه في صدد توثيق خصوص المباشرين، لعله في صدد توثيق بعض من هو موجود في هذا الكتاب. فقولك أنه إذا ثبت أنه ليس في مقام توثيق جميع المشايخ فهذا يسابق توثيق خصوص المباشرين، هذه الملازمة تحتاج إلى دليل، إذ لقائل أن يقول أنه في صدد توثيق بعض الرجال الموجودين في الكتاب في الجملة كما يحتمله القول الثالث،
تخصيص البعض في الجملة.
نعم في الجملة، فلا بد أن نرجع إلى ظاهر العبارة، فيقع الكلام أن العبارة هل يظهر منها كذا أو ما يظهر منها كذا. وعلى كل حال المعروف بين المحققين إما القول بخصوص مباشرين أو عدم دلالتها على شيء أصلا، على توثيق المباشرين أو غير المباشرين، وحيث أن السكون من غير المباشرين فتسقط هذه القرينة عن الحجية أيضا. الطريق الثالث لإثبات وثاقة السكوني وروده في كتاب كاملز تفسير علي بن إبراهيم، ولا نريد أن ندخل أشياء تقدمت أجبكم شيء ما تقدم شيء جديد. لو استظهرنا من العبارة أن الكاتب للعبارة، خلينا نعبر دعاء ابن إبراهيم لأن إشكال الآن، الكاتب للعبارة يرى وثاقة كل من وجد في كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم، إلا أن استفادة هذا المطلب من الديباجة، فهل الديباجة ثبت أنها لعلي بن إبراهيم أو لم تثبت؟ هناك تشكيك بين المحققين في ثبوت هذه الديباجة لعلي بن إبراهيم صاحب التفسير، إذ أنه من المحتمل جدا أن هذه الديباجة كتبها من جمع كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وهو يسمى العباس بن محمد بن قاسم، العباس بن محمد بن القاسم هو الذي جمع التفسير، أو هم هو أو الراوي عنه، لأنه في الديباجة وش كاتب حدثني من أبو الفضل العباس ثم ذكر الديباجة. خب هذا يحتمل أنه شخص حدثه أبو الفضل من العباس، فالمشكلة أزيد، أبو الفضل العباس لم تثبت وثاقته فضلا عن الذي قد أخذ من هو حدثه، من اللي حدثه؟ وإن قلنا له التعبير متعارف في الكتب المتقدمين، يقول أول كذا حدثني جعفر بن قولوى وهو صاحب الكتاب، موجود في بعض الكتب حدثني الشيخ المفيد يقول كذا هو صاحب الكتاب، عندهم هالتعبيرات. فلو سلمنا أن حدثني يعني أبو الفضل، لكن أبو الفضل العباس لم تثبت وثاقته. نعم أبو الفضل بن العباس، لو سلمنا يعني أنه يقول حدثني وصح زين، فهو في النتيجة لم تثبت وثاقة أبو الفضل بن العباس. عباس محمد بن القاسم هذا نفسه، نعم أبو الفضل العباس يعني العباس بن محمد بن القاسم، ما أبو الفضل لا تروح بعيد تورطنا. فلم تثبت وثاقة الشخص، على أن هذا الإشكال الأول هدي باجة، على أن هذا الكتاب الموجود بين ظهرانينا وأيدينا ليس هو متمحض في كتاب تفسير علي بن إبراهيم، بل مجموع بين مجموعة من الكتب، كتاب علي بن إبراهيم، كتاب أبي الجارود، وكتب أخرى أيضا موجودة. ولا نعلم أين روايات تفسير علي بن إبراهيم، وأين روايات أبي الجارود، وأين روايات المصادر الأخرى، إذ ضاعت الحسبة علينا. أبي الجارود، كتاب أبي الجارود. ولا نعلم أين، لو ثبتت الديباج علي بن إبراهيم، خب أين رواية علي بن إبراهيم لكي نعرف أين سلسلة السند لكي نقول أنهم ثقات، إذ اختلطت علينا التفاسير. نعم أفرز في بعضهم، أفرز، والمفرز هو من؟ أبي الفضل هذا العباس، ولا أفرز قال هذا تفسير علي بن إبراهيم، هاي رواياته، وهي روايات أبي الجارود، وهي روايات كذا، لكن الشخص غير ثقة، فلا يمكن الاعتماد على إفرازه وإخباره. مشهول هذا، اشترنا الإفراز اللي يخبرنا صحيح، إخباره صادق، يمكن كذاب، خلط ودلس علينا. وحينئذ تبقى المشكلة في ماذا؟ في أصل الديباجة نسبتها، وفي تمييز روايات علي بن إبراهيم عن غيره. ولهذا صارت مشكلة في هالبحث، أنه كيف نثبت، هل في طريق لإثبات أن الديباجة لعلي بن إبراهيم؟ هذا مطلب. وإذا أثبتناها نستطيع أن نميز أين روايات علي بن إبراهيم من غيرها أو لا. ولهذا، وهذا كله مبني أيضا أن نفرغ، لو سلمنا الديباجة وسلمنا شنه نسبتها، لازم نقول هل العبارة ظاهرة؟ نعم، هل العبارة ظاهرة في إثبات وثاقة كل من ورد في كتاب علي بن إبراهيم أو لا؟ والخلاف والخلاف، وإن كان السيخي ما تراجع عن مبناه، واضح. لكن أكثر المحققين اللي نعرفهم كلهم، ما أعرف واحد من المحققين وافق السيد الخوئي، لا يقبلون بدلالة العبارة على توثيق كل من ورد في كتاب تفسير علي بن إبراهيم.
السيد
الخوئي
لا يقبل العبارة،
نعم، يقبل السيد الخوئي، معروف، كامل الزيارات يستشكل في الغير المباشرين، تراجع عن رأيه في علي بن، ما تراجع عن رأيه لآخر حياته في علي بن إبراهيم، كل من ورد في كتاب علي بن إبراهيم فهو ثقة، سواء كان مباشر أو غير مباشر.
تقول أن المحققين لم يقبلوا دلالة العبارة،
حتى ذات العبارة، فضلا عن كون الديباجة، لو تنزلنا بالديباجة وتنزلنا بإمكان أثبتنا وثاقة أبي الفضل العباس، أوثقنا صحة فرزه، كل ذلك توجه إلى العبارة لا تدل على المطلب لمن تأملها، فتأملوها إن شاء الله. هذا، وبهذا الكلام يتضح أن السكوني محل إشكال في إثبات وثاقته. لو سلمنا وثاقة السكوني، بعد نتنزل إياكم الآن، قد يقال يوجد عندنا معارض لتوثيقه، وهو تضعيف ابن الغضائري، حيث أن ابن الغضائري قد ضعف السكوني، وقد بحثنا سابقا في تضعيفات ابن الغضائري، وقلنا نحتاج إلى مطلبين، المطلب الأول صحة الكتاب المنسوب لابن الغضائري في التضعيف، والبحث الثاني صحة الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري، حيث قيل لم يسلم من سيفه أحد، فهل يعمل بتضعيفاته أو لا؟ وقلنا أن بعض المحققين كسيد محمد رضا السيستاني في وسائل الإنجاب الصناعي كما ذكرناك مرارا وتكرارا، قد بحث هذا البحث مفصلا في بعض ملحقاته، وذكر أن تضعيفات ابن الغضائري يعمل بها، والكتاب صحيح منسوب إليه، خلافا للسيد الخوئي لأنه لا يرى صحة الكتاب المنسوب إليه. فبناء على تمامية هذا المسلك فيكون شنو؟ فيكون تضعيف ابن الغضائري. وقد يقال يوجد مضعف آخر، هو كلام الشيخ الصدوق، حيث قال لا أعمل بما ينفرد به السكوني، لكن هذه المعارضة الثانية أشكلنا عليها في المباحث زمان، صفحة 22 أتذكر، صفحة 22 في الكتاب أشكلنا أول ما العام قبل أول ما دخلنا في كتاب الطهارة، أشكلنا عليها بأنه غاية ما يستفاد من عبارة الشيخ صدوق أنه لا يعمل، وعدم العمل أعم من الضعف، هذا يكون مجهول، لا يعمل لأنه لا يرى وثاقته وأنه يرى ضعفه، غاية ما يستفاد من عبارة الشيخ الصدوق أنه لا يعمل برواياته. خب عدم العمل عام، قد يكون لأنه يراه ضعيفان فتحصل معارضة، أو أنه مجهول في حقه مجهول، وحيث أنه لازم أعام فلا يمكن استفادة التضعيف من عبارة الشيخ الصدوق. نعم، يبقى الكلام في من الغضاء قضائري، فيحتاج إلى حلحلة بحث وش نسوي هاي التضعيفات والتوثيقات. هذا كله حال السكوني الذي هو أوضح حالا من النوفلي. النوفلي غدا يأتي إن شاء الله في أنه هل يمكن إثبات وثاقته أو لا يمكن إثبات وثاقته. مشكلة هذا، كثير من العلماء توقف في روايات النوفلي، حتى متأخرين، حتى كبار متأخرين ما يرون بصحة عمل روايات النوفلي، وإن كان شوي السكوني شوي
يمكن شوي السكوني
ما يروي عن النوفل،
السكوني ما
يروي
عن
النوفل. أنا وقفت في هذا أهمية. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.